بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني السامعين وأخواتي السامعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد وعدنا في آخر لقاء معكم أن نتكلم حول فكر جديد في ضمن سلسلة الأفكار الهدامة التي كنا قد بدأناها مع حضراتكم من قبل، وكنا قد وعدنا بالأخص أن نتحدث على فكر سميناه بالقرآنيين. وقد اخترنا هذا الفكر في المرة السابقة ولذلك أعلنا عنه، إلا أنه جد في الأمور أمورا أخرى جعلتنا نتحول من هذا الفكر إلى فكر آخر كنا نظن أنه لم يبلغ من الخطورة بمكان، كما رأيناه في الأسبوع الماضي بالأخص. دعينا إلى أحد المنتديات بمناسبة انتهاء العام الدراسي في إحدى الجامعات المصرية، والتقينا بالشباب فيه، وكان الحوار يدور حول مضمون سؤال واحد، ألا وهو: هل تهدم الرموز؟ فاخترت هذا الفكر الذي سميته بفكر هدم الرموز، وأقصد بالرموز هنا أهل العلم، لسيما وأن الكلام كان يدور على مدار 400 سؤال تقريبا في تلك المنتدى حول الكلام عن أهل العلم سلفا وخلفا. وهدم الرموز أو هدم أهل العلم والكلام في أهل العلم كلاما ليس بالجديد، ولكنه كلاما قديما كان مع بداية هذه الدعوة المباركة التي باركها الله سبحانه وتعالى بكتابه وبسنة نبيه. إلا أن هذا الفكر بالذات يطل علينا بأنيابه بين الفينة والأخرى من حين لآخر، يظهر علينا من جراء ضعفاء الأحلام وصغار الأقلام والألسنة يتكلمون في أهل العلم الذين أشع نورهم في الدنيا منذ أن أوجدوا هذا النور إلى الآن، بل وإلى قيام الساعة. ظننت أولا أنه فكر يصعد علينا وينطفئ نوره مرة أخرى، إلا أنه كانت الفترات التي يصعد وينطفئ فيها فترات بعيدة، لكن في الآونة الأخيرة قربت هذه الفترات، ولسرعان ما لم نتذكر أنه بالأمس القريب كانوا يتكلمون في عالم معين، إلا ويظهر علينا في صباح اليوم التالي كلاما آخر عن إمام آخر وعالم آخر. كانت الأسئلة التي دارت في المنتدى مع أبنائي في تلك الأسرة التي دعتني إلى ذلك في تلك القضية التي كانت في الآونة الأخيرة، وهذا بالذات الذي جرني أن أتحدث اليوم عن هؤلاء الرموز. كلام اليوم قد يظن إنسان أننا سنتحدث عنه من جراء سرد تاريخي للكلام عن أهل العلم سلفا، لا، أنا لم أتكلم عن ذلك، بل كتب التاريخ وكتب السير أغنتنا عن ذلك كثيرا، ولكن أتكلم عن قضية بعينها، ألا وهي: تكلم أحد أبنائنا منذ فترة وجيزة عن موضوع معين، وهو من الدعاة الجدد الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي إخوانه، لأنهم على ثغر كبير، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ييسر لهم طريق العلم الصالح لينفع به من يسمع منه كلاما، ليكون كلاما جيدا صالحا بصلاح القرآن له وبصلاح السنة أيضا له. فعل ما فعل في تلك الحلقة التي تكلم فيها أو تلك القضية التي تكلم فيها، فانتصب له من إخواننا الذين يتصدون للكلام معنا الآن، تكلموا فيها، وجميل أن نجد من يقف على حدود الله عز وجل حتى ينبه الناس عن الأخطاء التي يقع فيها الغير، حتى أنهم بذلك يكونوا حراسا لهذه الحدود، لئلا يدخل في دائرة هذا الدين ما ليس منه. لكن للأسف صعدت كلمة أو خرجت كلمة من أفواههم تقريبا اتفقوا عليهم جميعا أن ما تكلم فيه أخونا أو ابننا الكريم في محاضرته هي انتقاء لزلات العلماء، انتقاء لزلات العلماء، وأخذ الكلام ينصب على أنه من زلات العلماء، والذي يتتبع زلات العلماء يضل، وهذا كلام جيد وكلام لا يتكلم عنه إنسان. لكن كنت أظن أن هذه الكلمة ستمر مرور الكرام، ولكن لما وقفت مع أبنائي في تلك المنتدى أخذوا يقولون لنا هل فلان وفلان، ويسمون لنا أسماء كثيرة كشيخ الإسلام ابن تيمية وكإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم الذين سماهم ابننا الكريم في محاضرته والتي تكلم إخواننا عليه فقالوا أنها من زلات العلماء، هل هؤلاء يزلوا؟ هل ما قالوه ذلة؟ أنا لا أتكلم على القضية من باب الحكم عليها، ولا أتكلم على القضية من جراء أننا نفصل في الأمر من المصيب ومن المخطئ، لا سيما وأن المصيب هم الذين قاموا بالرد عليه طبعا وبالتأكيد. لكن أقول لأخينا الكريم أو لابننا الكريم لا تدخل في دائرة أنت أبعد ما تكون عنها، ولكن اجعل نفسك في الدائرة التي عرفت من خلالها ونشأت من خلالها وأنت فيها على ثغر، ندعو الله لك أن تستمر فيها. إلا أنني أقف مع كلمة ذلة العلماء، هل هذا يعتبر من ذلات أهل العلم أم ماذا؟ هذا الذي جرني إلى أن أقول إن هذا جعل كثير من الناس يتكلمون في أهل العلم ويقولون إن هؤلاء الأئمة نحن ما عرفنا أحد منهم إلا من خلال مشايخ أهل السنة الآن الذي تصدوا إلى ابننا الكريم في الكلام. لما تكلم هذا بكلام لم يؤثر عليهم أو نسب الكلام لهم أو أيا كانت القضية، هل يحق لغيره أن يقول أن هذه زلة؟ أنا أبعد عن القضية برمتها من أولها إلى آخرها وأتكلم في هذه الزلة، هل يحسب على أهل العلم أن هذه زلات؟ لا سيما وأن إخواننا الكرام جزاهم الله خيرا نسبوا الأمر إلى الأصول التي ينتقي كل إمام منها فقهه وفتاويه التي يتكلم فيها. لهذا حرصت اليوم أن أكون معكم من باب أني أتحدث مع نفسي أولا ثم أتحدث مع إخواني، لأني وعدتهم في هذه الحلقة أني أتكلم عن الرموز، هل يحق لنا أن نقول أن هذه ذلات أم ماذا يسميها علماء الأصول من جراء دراسة علم الأصول. إخواني أنا دائما أقول إن أهل العلم كفاهم شرفا أن الله عز وجل قرنهم مع أهل الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكفاهم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما أثر عنه في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، وكفاهم أيضا شرفا فيما قيل عنهم فما نسبه الإمام الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين في الكتاب المسمى بإتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين، ينسب أبياتا لعلي بن أبي طالب وإن كان في النسبة نظر، إلا أن مضمون الأبيات تصح ذكرها ويصح الكلام عليها. قال فيها علي رضي الله عنه الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. فإلى الآن تذكر أقوال أهل العلم، نقول قال أبو حنيفة قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، قال الأوزاعي، قال الثوري، وكلهم أموات، إلا أن سيرتهم أطول من أعمارهم باتفاق أهل العلم. فهذا شرف العلم أن يبقي صاحبه على طول الدوام حيا بين الناس، طالما أن علمه هذا كان مقرونا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحد هذا العالم بعلمه عن مصدري التلقي عند أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة. هذا الشرف الذي يتشرف به أهل العلم مع ورعهم، يقول علماء الأصول سائلين سؤالا في معظم كتب الأصول الطوال، وأقف مع كلمة الطوال. إخواني وأبناء اليوم الذين يريدون أن يتعلموا علم أصول الفقه، لسرعان ما يهرول إلى كتب صغيرة من مختصرات حديثة تضع لهم علم أصول الفقه في غير موضعه. ولهذا دائما كلما أعلي بسند الكتاب إلى صاحبه أو إلى السنون المقدمة أو المتقدمة في هذا العلم، سيجد الطالب أن العبارة سهلة المنال، سهلة اللغة، يسيرة في حفظها، يسيرة في فهمها، يسيرة في معناها، يسيرة في تطبيقها، أيسر بكثير من كلام الخلف في هذا العلم. ولكن للأسف صعد بيننا الآن ما نسمع من جراء كلمات كثيرة، أنهم يقولون أو بعض الدعاء يقولون إن هذا العلم يجب أن ينتزع من مناهج التعليم، لا سيما وأن بعض الجهلة يسمون كتبا بأعينها لأنها تنتزع من طلبة العلم، ولا سيما وأن تقرب بطريقة معينة إلى طلبة العلم. إن كان الكلام بفكرهم أو بفكرهم هؤلاء، فكر هؤلاء يتكلمون عن هذه الكتب بهذه الطريقة، نقول إن هذه الكتب هي أصول الفهم لهذا الدين، ومن حرم الأصول حرم الوصول. ويقول العلامة الشنقيطي في كتابه أضواء البيان للعلماء مقرا بأن جهلة الأصول من عوام العلماء، جهلة الأصول من عوام العلماء. ويكفي شرفا لهذا الفن بالذات أنه الوحيد الذي يؤهل صاحبه للفتوى. ولهذا إخواني وأخواتي، أقف مع هذا العلم ومع أهل العلم حتى نسمع ماذا قال أهل الأصول لهؤلاء الأئمة الذين اعتبر كثير من الناس كلامهم الآن الذي هو بعيد في حد نظرهم عن السنة الصحيحة أو عن الدليل الصحيح أنها ذلات. فهل اعتبرها علماء الأصول أنها ذلات؟ قد يقول قائل إن هذا الكلام يعني لا فائدة ولا طائلة منه الآن. لا، بل الفائدة والطائلة منها الآن تعظيم قدر أهل العلم. وإن تعظيم قدر أهل العلم لا يظن إنسان يسمعني الآن أنني أريد أن أعبد الناس لهؤلاء الأئمة، لا، ولكني أريد أن يعظم هؤلاء الأئمة. ونرى أن أهل الأصول تكلموا عن آرائهم وعن فقههم وعن ما تكلموا هم به من فتاوى وغيره بكلام له أصول وضوابط معينة لا يحق لإنسان أن يطلق عليها ذلة، لأن كلمة ذلة هذه أصبحت بداية امتطى الناس عليها، حتى سمعنا حدثاء الأحلام يقولون عن الأئمة الكبار لما تقول لهم قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، يقولون لنا هم رجال ونحن رجال. وهذه الجملة أيها الإخوة الكرام من أكبر ما يهدم هذه الشريعة، لأنك بذكرك أنك من الرجال وبذكرهم أنهم من الرجال وأنك تتساوى معهم، فالفارق عقلا وشرعا كبير. فعقلا الفارق بينهم وبيننا الآن كبير، وشرعا أي علما لا يستطيع إنسان أن يقر بأنه خرج بعد هؤلاء الأئمة من ضاهاهم في العلم ومن سواهم من الناحية العلمية والمادة العلمية، لسيما وأن سيرهم إذا تكلمت عن سير هؤلاء الأئمة ستعلم أن ورعهم سبق علمهم، ورعهم وتدينهم ودينهم سبق علمهم، حتى انتشروا وانتشر آراءهم على ربوع الكرة الأرضية. فما من إنسان الآن يسمع عن الإسلام ولا يسمع عن الأئمة الأربعة. خصيصا أقول بداية، أهل الأصول يقول لنا كما قال الشاطبي في موافقاته: إن أحكام الدين تنقسم إلى قسمين. أي حكم يرد على ذهن أي إنسان في دين الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون حكما ثابتا في هذا الدين، وإما أن يكون حكما متغيرا في هذا الدين. فهذه الأحكام الثوابت لها أصول عند أهل العلم، والمتغيرات لها أصول أيضا في هذا العلم. وكان لنا في هذه القناة المباركة الطيبة وقتا طويلا حول الثوابت والمتغيرات في شريعة رب الأرض والسماوات، أخذنا فيها تقريبا أكثر من 3 أو 4 حلقات ونحن نتكلم بكلام أهل العلم في هذه القضية بالذات. فدائما كنا نقول إن ما نقله الشاطبي في كتابه، إن أصول هذا الدين وثوابت هذا الدين لم يختلف واحد من الأئمة الأربعة ولا واحد من أهل العلم سلفا عليها، بل تكلموا أن أصول ثوابت هذا الدين قسموها لنا، فقالوا مثلا: الأحكام الاعتقادية التي تختص بالله عز وجل من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الأحكام العقدية كاملا، العقيدة التي يجزم بها في قلب المسلم تجاه رب العالمين، هذه ثابتة لا تتغير، يتفق فيها كل الناس، كل المسلمين على شتى بقاع الأرض. الأحكام القطعية التي وصلت إلينا عن طريق القطع، الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، كحرمة الربا، حرمة الزنا، حرمة السرقة، لن تجد عالما من السلف ولا عاقلا من الخلف يقر بغير ما أقر فيه أهل العلم سلفا. الفرائض التي فرضها الله عز وجل على المسلمين من صلاة وصيام وزكاة، هذه أمور اتفق عليها أهل العلم، فما من إنسان إلا ويعلم أن فرائض الإسلام في الصلاة 5 في اليوم والليلة، وحددت هذه 5 ركعتي الصبح، و4 في الظهر، و4 في العصر، و3 في المغرب، و4 في العشاء. هذا أمور يعني اتفق فيها أهل العلم. المقاصد الكلية، مقاصد الدين، ما من حكم نزل على نبينا إلا وله غاية وله مقصد، هذه المقاصد اتفقوا عليها أهل العلم سلفا. وينقل الشاطبي يقول: اجتمعت هذه المقاصد في 5 أمور: في الدين والنفس والنسل والعقل والمال. فما من إنسان من أهل العلم سلفا إلا ويقر بأن هذه 5 هي قد تكون غاية لحكم أو غاية لأحكام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا الأخلاق والقيم الأخلاقية من ثوابت هذا الدين. وقالوا: ما عدا هذه 5 من متغيراته تقبل الخلاف، من متغيراته تقبل الخلاف. لماذا؟ لأنه يقول الإمام ابن القيم مثلا في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، تضبط بالكسر وبالفتح، في هذا الكتاب ينشئ بابا يسميه: تتغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان والأمكنة والعادات والأعراف، أي كل هذه تكون سببا في تغير الفتوى، تتغير من مكان لمكان، من حال لحال، من شخص لآخر، من زمن لزمن. فلا يشترط أن تكون فتوى في مجلس الإفتاء الأوروبي تصلح أن تكون في مصر، أو في فتوى في مصر تصلح أن تكون في بلاد الحرمين، أو في بلاد الحرمين تصلح أن تكون في بلاد ما وراء النهر، وهكذا. فالفتوى تخص صاحبها وزمان صاحبها ومكان صاحبها وحال صاحبها وعرف صاحبها. فما خرج عن 5 الأول التي سميت بالثوابت اتسع أهل العلم فيها في الخلاف. ولهذا قالوا: إذا اختلطت الثوابت بالمتغيرات ميع الدين، إذا جعلت هذه الثوابت من المتغيرات أصبح الدين مائعا، وإذا جعلت المتغيرات من الثوابت أصبح الدين جامدا. ديننا وأحكامنا الفقهية بنظرة علماء الأصول نظروا إليها بهذه الطريقة ومن هذا الباب. ولهذا إذا عرف أن العالم الفلاني عالما ربانيا يوثق في علمه ويوثق في دينه، لم يتكلم أحدا من أهل العلم عليه في خلاف أنه ذل. ولا أقصد في خلاف في القضايا التي تكلم فيها أخونا في محاضرته أو ابننا الكريم، لكن هذه ليست بقضايا خلافية، لا أتكلم في هذه القضية، ولكن أتكلم في نظرتنا إلى العالم، حتى لا يقول قائل أني أميل إلى جنب على الآخر أو أميل إلى الآخر لأني أؤيده على ابننا الكريم. لا، بل إنني أريد أن أضع أبنائنا الذين سألونا، وأنا أعلم أن غيرهم كثير، صلتهم بأهل العلم. هل يحق لطالب العلم الصغير الذي ما قرأ إلا كتاب، وربما ما أكمل هذا الكتاب، أو ما رأى في حياته إلا بضع كتب، هل يحق له أن يتكلم في واحد من هؤلاء الأئمة، هؤلاء الذين ملوا الدنيا بنورهم بعلمهم وورعهم؟ يقولون عن مالك: إذا ذكرت السنة فمالك النجم. وإذا اختلف الناس في مصطلح لغوي في نص من النصوص فحجة اللغة الشافعي. وإمام أهل السنة بلا خلاف أحمد بن حنبل، والناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. هذه الأربعة ومن كان معهم من جوارهم، أنا أتكلم عنهم بالذات لأنهم أكثر الناس انتشارا. في كتاب لابن عبد البر كتبه بعنوان الانتقاء لفضائل الأئمة الثلاثة الفضلاء، تكلم هذا الإمام على أئمة ثلاثة من هؤلاء الأربعة من جراء فتنة حصلت في عهده تسمى بالمفاضلة بين أهل العلم، وأظن أنها موجودة بيننا الآن، فلان أفضل من فلان وفلان أفضل من فلان، فهذه قسمة ضيزى. فكل من أهل العلم الآن جاد في طريق معين، فنسأل الله عز وجل له الثبات فيه، ونسأل الله له أن يكمل له هذا الطريق وأن يجعله على الثغر الذي وضع عليه. فإن تقسيم العلوم بالنسبة لتقسيم أهل العلم وارد من الصحابة، فالنبي قسم حينما قال: أفرضكم زيد، أي أعلمكم بالفرائض زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أعلمكم بالقضاء علي. هذا لا يفرض علينا أن غير علي لا يعلم القضاء، ولكن الأمر في القضاء يرد إلى علي، والأمر في الفرائض في المواريث يرد إلى زيد، والأمر في الحلال والحرام يرد إلى فلان، وهكذا. فلن تجد سبيل لأن تفاضل بين عالم وآخر، فهذه فتنة سوق إليها كثير من طلبة العلم الصغار، لسيما وأن الكبار يترفعون عن هذه الدنايا ويبعدون عنها بعدا أو بعد المشرق والمغرب. أهل العلم لما نظروا إلى العلماء وأهل الأصول بالذات، لما نظروا إلى الأحكام التي خرجت من أفواه العلماء كان لهم فيها أقوال، فقالوا وهم ينظروا إلى هذه الكوكبة على هذه الصورة: لا يحق لنا كأهل الأصول، هم يقولون عن أنفسهم، ونسأل الله أن نكون منهم، وإن لم نكن منهم نلحق بركبهم على الأقل، هم بهذه الصورة وعلى هذه الكيفية لا بد وأن يعلم القائل قد يكون فيهم المخطئ وقد يكون فيهم المصيب. هم وصلوا إلى درجة أهلتهم أن يجتهدوا ليخرجوا لنا أحكاما نتعبد بها لله عز وجل. والاجتهاد هو بذل الجهد وبذل غاية الجهد للوصول إلى حكم شرعي بآلة معينة، وضع حول آلة معينة آلاف الدوائر. هذه الآلة يتكلم عنها الإمام السيوطي في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، ويقول آلة الاجتهاد تتمثل في 15 نقطة، ثم أجمل هذه 15 في 3، قال: يجب على المجتهد أن يكون عالما بالقرآن الكريم ولغته وعلومه، أن يكون عالما بالسنة النبوية وعلومها، أن يكون عالما باللغة العربية وعلومها. هذه الثلاثة تؤهل المجتهد أن يدخل في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد. هذه الآلية جعلت له نصيبا من الأجر، سواء كان مصيبا في اجتهاده أم كان مخطئا في اجتهاده. أما الذين لم يمتلكوا هذه الآلية وأرادوا أن يدخلوا في هذه الدائرة، نقول إنكم من المقلدة، فلا يجب عليكم أن تدخلوا في هذه الدائرة، فمن دخل فيها كان مأزورا ولو أصاب، لأنه بإلحاقه الوزر هنا تمثل في دائرة هو ليس من أهلها. لهذا نذكر دائما بأن الذين بلغوا مبلغ الاجتهاد هو على طول الدوام في دائرة الأجر، ولا يشك عاقل في أن الأئمة الأسلاف بلغوا رتبة الاجتهاد، فهم إذا أصابوا لهم أجران، وإذا أخطأوا لهم أجر. فلا يحق لك يا فلس، يا من لا وزن لك، أن تقل هم رجال ونحن رجال، وهذا والله ليس تعبيدا لهم، ولكن اعترافا بحقهم، فإلى الآن نحن ننقل من علومهم ونبين للناس ما قالوه ونحرر أقوالهم. ولهذا نقول أهل العلم، أهل الأصول، نظروا إلى هذه الأحكام الشرعية التي خرجت منهم من أفواههم، وقالوا: إما أن تكون هذه الأحكام مصيبة فصاحبها له أجران، وإما أن تكون هذه الأحكام على خطأ صاحبها له أجر الاجتهاد. ونتكلم في الخطأ، كل ما قلته هذا لأصل إلى خطأ المجتهد، وأقول عفوا خطأ المجتهد، وأعتذر لكل مجتهد أني أقول الآن خطأ المجتهد، ولكن أردت أن أصل بكلامي إلى ما أردت أن أتحدث عنه الآن. فإن ما يشاع بين أبنائنا من كثرة استعمال ذلات العلماء، أهيب بلساني وبلسان إخواني أن يتكلموا بهذه الجمل، حتى لا يستهان عند طلبة العلم بقدر أهل العلم. قد يكون من إخواننا من تكلم بهذه الكلمات هو يعي جيدا ما يقول، لكن من يسمعه أصبح يتقول على أهل العلم، وهو أبعد ما يكون عن مقصد العالم الذي تحدث بهذه الجملة. لهذا دائما تعلمنا من علم الأصول أن الأصول يسمع كثيرا، وإذا تكلم يتكلم بالقليل، ويعلم لمن يتكلم ومتى يتكلم وبأي كلام يتكلم وأي وقت يختاره للتكلم، من جراء أن كلامه لا بد أن يكون أقل من سكوته، فسكوته هو الأغلب عليه، لأن السكوت يعطي فرصة لتدبر الكلام الذي يسمع. هؤلاء الصغار لما سمعوا هذه الدالات وصل بهم الحال إلى الاستهانة بهذه الرموز، مما أدى بمن تمثل أنه من أهل السنة أنه يهدم هذه الرموز، بل ويقدم رأي شيخا له حيا الآن على رأي من كان الناس عليه عيال في الفقه، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، أو من كان نجم السنة مالك بن أنس، أو من كان حجة اللغة محمد بن إدريس الشافعي، أو من كان إماما لأهل السنة بلا نزاع وبلا خلاف أحمد بن حنبل. لماذا؟ من جراء الاستهانة بقدر هؤلاء. لو تدبرنا ما قاله أو ما نسب إلى علي رضي الله عنه من قوله ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، زن من تتعصب أنت له. فإن كنت أنت تزعم أنهم رجال وشيخك وأنت من الرجال، فلما تعيب على غيرك لما يأتي ويهدم شيخك ويتعصب هو الآخر لشيخه؟ ألم تقارن من الأصل بين شيخك وبين هؤلاء الكوكبة؟ فلما استنفرت أن يقارن على شيخك كما جعلت شيخك مقارنا بهؤلاء؟ والقسمة بين شيخك وبين هؤلاء قسمة ضيزة لا تجب ولا يحق لك ذلك، لكن بمنطقك وعلى مذهبك إن صح التعبير افتراضا اقبل، كما هدمت في هؤلاء جاء من يهدم في شيخك، تأدب بأدب أهل العلم. نظر أهل الأصول إلى ما قلته عذرا وأعتذر، والكلمة ثقيلة جدا على لساني، خطأ أهل العلم، فبدل أن ينشر بين الناس أنها زلات بدأ يقول لأهل العلم أعذار، وكتب شيخ الإسلام والمسلمين في زمانه وإلى الآن وإلى قيام الساعة، شيخ الإسلام الحبيب إلى قلوبنا الإمام العلم ابن تيمية رحمه الله، كتابه القيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأكثر في خروج الأعذار لأهل العلم، وأكثر في إنبات أعذار لخطئهم هذا المزعوم، لأن الإنسان لو أحب إنسان آخر سيختلق له عذر، فلما هذه الكراهية من الأصل ابتداء؟ كما نعيب على ابننا الكريم هذا الذي تكلم في محاضرته بأنه انتقى هذه المسائل التي عمت بها البلوى وبينها للناس، لأن هناك باب عند علماء الأصول، هل يحق للعالم أن يبرز ما عمت به البلوى أم لا؟ وبإجماع أهل العلم لا يجب على العالم أن يبرز بين الناس المسائل التي عمت بها البلوى، ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل الأصول ليبين أن الناس على أصل عبادتهم يكون ذلك الأولى في السلامة والبعد عن إثارة القلاقل بينهم، فالاجتماع أولى من الفرقة. ولهذا لما تكلم ابن تيمية عن رفع الملام أو في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أخص بالذكر أعذارا تخص أهل الفقه والأصول، ولا أجمع ما قاله ابن تيمية، وكنت قد تكلمت على هذه الأعذار من قرابة 20 عام تقريبا في محاضرة وطبعت مرارا وتكرارا، وسميت الكتاب هكذا أعذار الفقهاء، حتى قال أحد وهل للفقيه عذر والدليل واضح؟ قلت ما جرني إلى جمع هذه الأعذار إلا هذا السؤال، لأن هذا السؤال إذا خرج من فم إنسان مع حسن الظن فيه أقول أنه يريد أن يتعلم، أما مع سوء الظن فيه أقول أنه يريد أن يهدم الرموز، يريد أن يهون قدر الأئمة عندما يوضح للناس أن هذا دليل واضح والإمام الفلاني لم يصنع أو لم يخرج منه فقها، فهذا هدم لرمز. ظلت الدنيا من وفاته إلى الآن تنقل علمه وتحرر كلامه وتقيد أفتاويه وأحكامه وتقارن بينه وبين إخوانه، وجاء فلسن الآن ليقول أن العالم الفلاني هناك دليلا واضحا جليا تركه وأخذ بغيره، وهل يعدل عن الدليل للرأي إلا ضال؟ رويدك وعلى رسلك. فأهل العلم أوجدوا لنا أعذارا مقبولة رغم الأنف، إن لم ترضى هي مقبولة ومعنية وموجودة، ويجب أن تدين لأخيك بها، لا سيما ويجب أن تدين لأهل العلم بها، طالما أن نحن قلنا أنه من أهل الاجتهاد وصل إلى مرتبة في إصابته وفي خطئه هو مأجور، وجب عليك أن تختلق له عذر. وسأضرب لك مع هذه الأعذار بعض الأمثلة. أول عذر حددوه لنا أهل الأصول، قالوا قد لا يحصي العالم الفقيه كل الأدلة، قد لا يصل الدليل للعالم نفسه، لأنه لا يشترط في مرتبة الاجتهاد أن يكون الفقيه أو المجتهد يحيط بكل الأدلة لكل أحكام الشرع، وإلا نصبنا هذا المجتهد ربا وعبدنا الناس لهذا، لكن نقر بأنه بشر يصيب ويخطئ يتذكر وينسى، وقد لا يصل له من الأصل هذا الدليل. ففي قضية مثلا الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إمام المسلمين بلا خلاف، أفضل من خرجت عليه الشمس بعد الأنبياء والرسل بنص النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. هذا الرجل أحد وزيري النبي بل الأول، جاءته الجدة كما في حديث أحمد وأبو داود والترمذي تطلب ميراثا لها، فقال لا أجد لك قضاء، فقام المغيرة بن شعبة قائلا قضى لها النبي بالسدس، فقال الصديق ومن معك؟ قام معه محمد بن مسلمة، فقضى الصديق للمرأة الجدة بالسدس. هل يتصور إنسان أن الصديق لم يصله حديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتصور هذا؟ ولكن هذا واقع. بل وفي عمر أيضا كما في الصحيحين أنه كان يصلي رضي الله عنهم جميعا لله عن عمر، فجاء أبو موسى الأشعري يقول طرقت عليه الباب مرة وقلت أبو موسى، والثانية وقلت أبو موسى، والثالثة وقلت أبو موسى، فانصرفت. فلما قضى عمر صلاته أتبعني، قال لما انصرفت يا أبا موسى؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن ثلاثا وإلا تنصرف. فعمر لم يسمع هذا الحديث، وهذا كما قال أهل العلم فيه جواز للاستئذان على طرق الأبواب للبيوت 3 مرات ثم ينصرف الطارق بعد الطرقة الثالثة. هذا حكم شرعي. وعمر يقول لأبي موسى لئن لم تأتيني بمن سمع معك هذا الحديث لو جعلنك ضربا. يذهب أبو موسى إلى المسجد خائفا يرتعد فيقول حدث معي كيت وكيت. فيقول له أبي بن كعب على رسلك سيقوم معك أصغرنا أبو سعيد الخدري لينبئ عمر بحديث تثبت الجملة التي خرجت من فم أبي بن كعب سيقوم معك أصغرنا أن غالب الصحابة سمعوا هذا الحديث وعمر لم يصله من الأصل هذا الحديث. هل هذا الأمر بهذه الصورة قدح في عمر؟ هل يعرف إنسان هذا الأمر أنه يقول بعد ذلك أن عمر بنسياني هذا النص يقدح في عمر؟ عثمان بن عفان كان لا يفتي بأن المرأة التي توفي عنها زوجها أن تعتد في بيتها حتى جاءت الفريعة بنت مالك أخت أبو سعيد الخدري وهي تقول لعثمان بن عفان لما مات زوجي أنبأني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في بيتي. هب أن عثمان بن عفان كان يفتي قبل سماع الحديث الذي قيل للفريعة بن مالك أن المرأة لا تعتد في بيتها، ونحن نعلم أن الحكم الشرعي الثابت إن مات الزوج تعتد المرأة في بيت زوجها 4 أشهر و10. فبعدم علمه بحديث بنت مالك هذا سيفتي بخلاف ما هو مشهور ومجمع عليه. هل هذا يعد قدح في عثمان بن عفان؟ بل وكلنا نعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يفتي للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل أن تعتد لأبعد الأجلين، الأجل الأول وضع الحمل والأجل الثاني 4 أشهر و10. فإن كان حملها في شهرها 8 مثلا وبقي لها شهر يفتي علي بأن تعتد في بيتها بالأجل الأبعد 4 أشهر و10. وإن كان حملها في الشهر الأول أو الثاني يفتي لها بأن تضع حملها بعد 7 أشهر ولا يلتفت إلى الأجل الصغير، إلى الأجل الصغير. وكان يعضده في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وكلنا نعلم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين لسبيعة الأسلمية أن المرأة الحامل إن توفي عنها زوجها فبوضع الحمل تنتهي العدة، فلو وضعت الحمل بعد يوم بعد وفاة زوجها انتهت عدتها. أنت تعلم هذا وعلي وابن عباس لا يعلم هذا، ماذا تقول؟ هل يقدح في هذا الأمر؟ إخواني، نقول هذا أول عذر لأهل العلم أنه قد لا يصل له الدليل أصلا. ثم قالوا لنا قد يصل له الدليل ولكنه دليلا ضعيفا، وما أكثر الأحاديث الضعيفة التي نراها في كتب الفقه. ولكن الفقهاء وأهل الأصول منهم نظروا للعمل بالحديث الضعيف إلى أمرين، فقالوا مثلا ما هي درجة ضعفه، والضعيف على درجات تتراوح بين 20 و24 درجة كما يقول علماء الحديث تقريبا. هل هو من الضعيف المردود المنكر الشاذ أم من أوائل درجات الضعيف؟ ومتى يعمل به؟ هل إن كان في الباب حديثا صحيحا يلتفت إلى هذا الضعيف؟ فقد يكون حديثا ضعيفا هو يقويه أو يصححه ويبني عليه الحكم. لما نتكلم في الحديث في الأصل الثابت، لأن كلام أهل العلم لن يخرج من أفواههم إلا باستدلال معين. وإذا أردت أن أتكلم عن الاستدلال فهذا منهج في الأصول عظيم الشأن والحال. فالاستدلال هذا طلب الدلالة من الدليل. فإذا أراد إنسان أن يناقش عالما مجتهدا لابد أن ينظر في دلالته، لن ينظر في كلامه، أن ينظر فيما خرج من فمه، ولسرعان ما ينظر كما يقال الآن إلى شخصه. فالمحق، ما لك أنت ومالك؟ ما لك أنت والشافعي؟ ما لك أنت وأحمد؟ ما لك أنت وأبي حنيفة؟ اهتم بمقولة هؤلاء، ما هي أصولهم؟ كيف خرجت منهم هذه الأحكام الشرعية؟ ما هي طرق الاستدلال التي وصلوا بها إلى هذه الأحكام؟ حتى إذا أردت أن تتحدث تقول هذه الطريقة خاطئة، هذا الحديث ضعيف، هذا الرأي بنى على قياس فاسد، هذا كذا هذا كذا. أما الشخص فاتركه بدينه وورعه وعلمه المعروف به بين الناس كرمز، لا تهدمه. وقالوا لنا أيضا قد يبلغ الدليل ويكون صحيح ولكن ينساه المجتهد، والنسيان أمر جبلي، النسيان أمر جبلي. وفي الحديث المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأله أن الرجل يجنب في السفر ماذا يفعل ولم يجد الماء، كان عمر يفتي بماذا؟ الحديث يقول قال له عمر ينتظر الماء، فيقول عمار ألا تذكر يا أمير المؤمنين أيما كنا في الإبل وأصبحنا جنبا، أي أنا وأنت، ولم نجد الماء، فتمرغت في التراب الصعيد الطيب كما تتمرغ الإبل وانتظرت أنت الماء، وحكينا للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وقال إنما كان يكفيك يا عمار هكذا وهكذا، وضرب بيده مرتين في الصعيد الطيب، مرة لوجهه ومرة لكفيه. فقال عمر يذكر عمار بهذا الأمر، اتق الله يا عمار، وكأنه أتذكر فعلا يا عمار أن هذه حدثت؟ عمر ينسى تماما هذه القضية ويفتي بغيرها، فيقول عمار إن أردت ألا أحدث الناس فعلت، قال لا بل حدث الناس بها، ورجع يفتي بما ذكره به عمار. حديث صحيح وصل الإمام ونسيه الإمام، نسيان الإمام للحديث أصبح الدليل غير موجود، ما يجيش الآن صغير يقدح في الإمام هذا حديث صحيح والإمام تركه ولم يأخذ به. من أدراك أن الإمام لم ينسى هذا الحديث أصلا؟ من أدراك بذلك؟ لم يصعد عمر مرة على المنبر كما في سنن سعيد بن منصور وهو يريد أن يكره الناس ألا يغالوا في المهور، وأن يحددوا المهور بما أخذ النبي من مهور بناته ودفع لزوجاته من مهور. تأتيه امرأة تذكره بأن قضاء الله عز وجل ليس هكذا، يطأطع عمر رأسه ويقول أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا في من؟ في خلفاء. ألا يكون من باب أولى أن يكون هذا الأمر لمن دون الخلفاء الأربعة في هذه الرتبة؟ روى أهل السنن عن عائشة حديثا يبين لنا أن هناك قضية انبنت على هذا النسيان. هذا الحديث يقول سنده كالتالي: عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. سليمان هذا حدث عن الزهري، نسي الزهري هذا الحديث، ثم رجع الزهري يقول: حدثني سليمان أني حدثته عن عروة عن عائشة بالحديث. انقسم أهل العلم لهذا الحديث إلى قسمين: قسم كان فيه مالك والشافعي وأحمد وقالوا طالما أن الذي حدث عنه ثقة سليمان بن موسى هذا فالحديث صحيح. قال أبو حنيفة: الحديث فيه ضعف، فنسى الزهري أنه حدث سليمان بن موسى به، فكيف يعتد به؟ النتيجة أن أبا حنيفة رضي الله عنه لم يرتضي بوجود الولي ساعة العقد، واشترط مالك والشافعي وأحمد لصحة العقد أن يكون الولي موجود ساعة العقد. وفرق من الفرية التي تتناقلها صغار طلبة العلم أنهم يقولون إن أبا حنيفة لم يشترط الولي من الأصل، لا، بل إن أبا حنيفة لم يشترط وجود الولي وقت العقد. سئل أبو يوسف كما نقل صاحب الحاشية المعروف ابن عبدين عن رضا الولي في العقد، هل كان الإمام يرتضيه؟ فقال: وكيف يكون عقدا؟ فرضا الولي في العقد شرط عند الأئمة الأربعة، واختلفوا في وجوده وقت العقد. قال أبو حنيفة: لا يشترط، والأئمة الثلاثة على شرط وجوده، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. لكن القضية انبنت على نسيان النص، لأن هذا وارد، حتى لا يتقوى الإنسان ويرجع ويقول: كيف وإزاي أبو حنيفة يترك نص صحيح يصحح جماهير أهل العلم ويبني حكما على رأيه؟ انتظر يا أخي الكريم، لم يكن الأمر كما تدل وكما تقول، بل إن الأمر أكبر من ذلك بكثير. فالنسيان أمر جبلي يقع فيه كل بني آدم، بل أهل العلم سلفا كتب ابن حبان البستي كتابا جزء في من حدث حديث في من حدث بحديث ونسي، وكتب الخطيب البغدادي أيضا في نفس العنوان جزء في من حدث بحديث ونسي، واختصر السيوطي جزء الخطيب هذا وسماه المسك التبتي في من حدث بحديث ونسي. يعني الأمر مشهور بين أهل العلم، علشان أنت لست منهم كان عندك الأمر عظيم. ضع نفسك في قالبك، أنت في دائرة طالب علم، إن افترضنا جدلا أنك تقع تحت هذا المسمى، كن طالب علم، لا تتطلع إلى أكثر من ذلك. اطلع على أقوال أهل العلم، ادخل في مراجع أهل العلم، اقرأ كتب أهل العلم، حتى لا تخطي أهل العلم وأنت أبعد ما يكون لأهل العلم. والجاهلون لأهل العلم أعداء. صدق صدق هذا الشطر من البيت، لأنك تجهل هذا الكلام. فالمناقشة لا تكون في الشخص، ولكن تكون في الكلام الذي خرج من الشخص. وسيكون معنا وقفات مع هدم الرموز، هذه أول وقفة. سنتكلم إن قدر الله عز وجل لنا في المرة القادمة عن أخلاق أهل العلم عند الخلاف، ومرة أخرى نتكلم عن هل هناك ضوابط نتعامل بها بين المخالفين، ونختم الكلام عن الفتوى وحراستها، ومن يفتي ومن لا يفتي، من هو المؤهل للفتوى، وأمثلة من الفتوى بين أهل العلم. أيضا هناك عذر آخر قالوا عنه أهل العلم، قد يصل الدليل للفقيه ويكون صحيحا، صحيح ليس بضعيف، ولكن يعتقد الإمام أو الفقيه أنه يدل على أمر بخلاف ما دل عند الآخر. إزاي؟ الحديث واضح، الحديث يدل على هذا، كيف يختلف في أهل العلم؟ هذه قضية يسموها أهل الأصول اختلاف فهوم المجتهدين. أنت تسمع في قصة الخضر مع فتاة، فتى موسى وموسى، بدأت القصة بذكر فتى موسى مع موسى، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ظل الأمر مع مثنى فانطلق حتى إذا وجد يتحول الكلام بين موسى والخضر، حتى إذا بدأت الرحلة نرى أن الخطاب ما زال مع المثنى، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. بدأ بمثنى وانتهى بمثنى، مع أن القصة فيها ثلاثة أشخاص، فتى موسى الذي سمي عند أهل التفسير بيوشع بن نون، وموسى عليه السلام، والخضر عليه السلام. فتى موسى هذا تلميذ، وكان أستاذه موسى عليه السلام، ثم صار الأستاذ تلميذا لأستاذ آخر هو الخضر عليه السلام. فلاختلاف الفهوم لن يحصل التلميذ الصغير علما مساويا مع أستاذه لما يصبح أستاذه تلميذا لأستاذ آخر، فانتقل الكلام من موسى وتلميذه إلى الخضر وتلميذه. وهذا يقول علماء التفسير أكبر دليل على اختلاف الفهوم، واختلاف الفهوم هذا نسقطه على كلام أهل العلم. أورد البخاري في صحيحه حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت فيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا ويتطيبوا يوم الجمعة. اختلف أهل العلم في هذا النص إلى فريقين، أئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، مالكية والشافعية والمالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، انقسموا إلى فريقين. من هذا النص خرج فريق وقال غسل الجمعة واجب، ومن هذا النص خرج فريق وقال غسل الجمعة مندوب. ازاي يا عم الشيخ؟ اصبر، طرق الاستدلال عند أهل الأصول فن لا يحصله إلا من ارتقى لهذا الفن، لن تحصله بمكثك في مكانك ونومك على سريرك وبعدك عن المراجع وأهل العلم. بل نظر الفريق الذي قالوا بالندب أن غسل الجمعة مندوب، قالوا هذا أمر خاص بأهل العباءة، فهذا ما يسمى عند علماء الأصول بالمقيد بالصفة، فالأمر مقيد بصفة العباءة، فلو انتفت هذه الصفة انتفى الموصوف، فلا وجود للأمر ابتداء، فكأنه خاص بأهل العباءة، فلوجود النص إعماله أولى من إهماله، فنقول فيه بالندب. أما الأخر الذين قالوا بوجوب غسل الجمعة قالوا لا، تقول عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب. إذن هذا الأمر بهذه الصورة لابد أن نعي أنه يختلف من جراء كلمة حرف في النص. إخواني وأخواتي يبلغون إخواننا في الكنترول بأن الوقت دهمنا وقد انتهى، ولكن أحب أن أوضح أنك لما تقف على العالم لعذر أفضل من أن تقول أن العالم قد ذل. فالعالم الذي له طريقة في الاستدلال، هذا العالم بهذه الصورة لم تكن له ذلة ولكن في الأصل له عذر. والكلام في هذا المجال واسع، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقيد لنا وقتا آخر نكمل فيه الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.